الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 43 من شرح العقيدة الطحاوية. قال رحمه الله: منهج أهل السنة في الصحابة وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، بل نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قالوا: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم. هذه فكرة مختصرة لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأننا نحب جميعهم، لأن الله عز وجل أمرنا بذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، ولأن الله عز وجل أحبهم، وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نفرق بينهم وإن كان بعضهم أفضل من بعض، لكن لا نبغضهم ونتكلم فيهم أو نزهد منهم. والحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في يونس بن متى عليه السلام: ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. اتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أفضل من يونس، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من يونس وأفضل من غيره من الأنبياء المرسلين. لكن إذا كان التخير سيؤدي إلى تنقص يونس فهنا منهي عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في شأن موسى لما خيروه عليه، قال: لا تخيروا بين الأنبياء. متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. فالشاهد أن الصحابة كلهم عدول وثقات، وكلهم في مرتبة عالية، وليس فيهم دني كما قيل في الجنة أدناهم منزلة وليس فيها دني، بل كلهم خير ورفعة. لكن مع ذلك التفاضل حاصل، فالواجب علينا أن نحب جميعهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: آية المنافق بغض الأنصار، وآية المؤمن حب الأنصار. أخرجه مسلم. والأنصار اسم يدخل فيه المهاجرون والأنصار، كلهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم كانوا معه على الخير والهدى والنصرة، فحبهم إيمان وبغضهم نفاق. قال صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. متفق عليه. قوله: لا نفرط في حب أحد منهم كائنا من كان، بل كلهم له قدر ومنزلة، لو لم يكن إلا أن الله عز وجل اصطفى واختاره أن يكون من وزراء محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت لم يكن لك هذا الحظ، ولم يكن لك هذا النصيب، وهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وربما هاجر إليه وقاتل معه وصلى خلفه، فكم يفرح الإنسان ويتهلل وجهه وينشرح صدره إذا زار عالما من العلماء أو الشيخ من الشيوخ. فكيف بمن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم صلي خلفه ويستفيد منه من سمته وهديه وأخلاقه وعلمه؟ فهذا هو الاصطفاء العظيم. قيل لعبد الله بن مبارك: عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية رضي الله عنه. فقال معاوية: صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. قال معاوية: اللهم ربنا ولك الحمد. قوله: ولا تبرأ من أحد منهم، خلافا للرافضة والباطنية الذين تبرأوا من الصحابة إلا جماعة يسيرة 17، والخوارج تبرأ من كثير من الصحابة، وأهل السنة والجماعة يحبون جميع الصحابة. وهكذا النواصب تبرأ من أهل البيت، وأهل السنة يحبون أهل البيت الصالحين ويحبون بقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتبرؤون من أحد منهم ولا يبغضون أحدا منهم. فمن أبغض أحدا من الصحابة لدينه ولنصرته فهو كافر كفر أكبر ومخرج من الملة، لأنه لم يرضى ما رضيه الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه في آيات كثيرات. وقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة. وقال: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قوله: ونبغض من يبغضهم، أي لا يكفي أن تحبهم فقط، بل يجب عليك أن تبغض من يبغضهم كالرافضة والخوارج والنواصب وغيرهم من المبطلين. فلا يجوز لك أن تحب من يبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أبغض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في دينهم يبغض ويحذر منه. فالصحابة رضي الله عليهم هم صفوة الأمة وخيرها، والطعن فيه طعن في الشريعة، بل والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل طعن في الله عز وجل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم داخلون في الخيرية دخولا مطلقا. قوله: وبغير الحق يذكرهم، بل هو علامة النفاق، أي يبغضهم وذكرهم بغير الخير حتى في أمور وقعت بينهم. ينبغي أن نكف ألسنتنا عن الخوض عن ذلك الأمر، ولكن وليكن حالنا: تلك أمة قد خلت، لا ما كسبت لكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. نعم قوله لا نذكرهم إلا بخير، نذكرهم بما ذكرهم الله به وبما ذكرهم به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما ثبت لهم من الفضل. قوله وحبهم دين وإيمان وإحسان، دين يدان به ويتعبد به ويتقرب به إلى الله، وإيمان أمر الله به، وإحسان إحسان إلى الخلق، وإحسان إلى الرب طاعته، وإحسان النبي صلى الله عليه وسلم بالثناء عن صحابته، وهو القائل صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي والذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. اتفقا عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي، فمن سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد أساء، ومن أبغضهم فقد أبعد، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. قال ونسبة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدون والأئمة المهتدون. قال نسبة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا له وتقديما على جميع الأمة، وهذا ثابت بالسنة والإجماع. فالخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه هو عبد الله بن عثمان بن أبي قحافة التيمي، مع اختلافهم هل كانت خلافته بالنص أم كانت بالإشارة، والصحيح أنها بالنص الخفي للجلي. ومن النصوص قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعي لي أباك وأبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله المؤمنون إلا أبا بكر. اتفقا عليها عائشة رضي الله عنها. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. قال صلى الله عليه وسلم إن لم تجدني فأتي أبا بكر. اتفقا عليه. في حديث أبي موسى في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبو بكر فليصلي بالناس، إلى غير ذلك من الأدلة. قال ثم لعمر بن الخطاب فقد رضي الله عنه فقد أجمعت الأمة عليه، وكان اختياره من الخليفة السابق من عهد عهده أبو بكر رضي الله عنه إلى عمر. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى خلافة أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه اختار عمر خليفة. قوله ثم لعثمان بن عفان أما قبض وقتل عمر بن الخطاب جعل الأمر في ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، وهو راض عن غيرهم من الصحابة لكن هؤلاء من العشر المبشرين بالجنة. فكان الأمر في ستة، اجتمعوا فتنازل الستة إلى ثلاثة، جعلوها في علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف. قال عبد الرحمن بن عوف أنا ليس لي به رغبة، ولكن عليكم بالعهد والميثاق أن يكون من اخترته بعد تبين. فما زال ينظر في الأمر حتى قدم عثمان بن عفان رضي الله عنه، ورضي الصحابة رضي الله عليهم عثمان بن عفان رضي الله عنه، فكانت الخلافة على هذا الوجه. قوله ثم لعلي بن أبي طالب وهو رابعهم في الفضل وفي الخلافة، وفضائلهم مشهورة وفي غير كتاب مذكورة. وأن حب العشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالجنة، نشهد لهم بالجنة كما شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقوله الحق، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة الزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، وهو أمين هذه الأمة رضي الله عنهم أجمعين. والمبشرون بالجنة أكثر من ذلك، وإنما ذكر العشر لشرهتهم والاجتماعهم في حديث واحد، حديث سعيد بن زيد جاء عن عبد الرحمن بن عوف، وجاء عند الترمذي عن سعيد بن زيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. قوله أبو عبيدة بن الجراح، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين، فأشرف أصحابه فبعث أبو عبيدة رضي الله عنه متفقا عليه. وكل هؤلاء فضائلهم كثيرة مشهورة وفي غير كتاب مسطورة، ونشهد كذلك لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرهم كثابة بن قيس بن شماس وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد والحسن والحسين والرميصاء وغير ذلك، وقد ذكرت شيئا من فضائلهم في كتاب الدر الفريدة، وهكذا سلامة الخلف وفي شرحي على حاية بن أبي داود، وذكرتها في هذا الموطن يقرأها من أراد القراءة. وقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض كما في البخاري عن عمر رضي الله عنه، وذكر عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وسعيد، هذه إشارة إلى فضائل هؤلاء القوم الذين نصر الله بهم الدين وأعز بهم المسلمين، ومن الواجبات تجاههم أن نترحم عليهم ونذكر فضائلهم ونكف عن مساويهم. تقول الله عز وجل: الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان واجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. في حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم قالت: يا ابن أخي أمر أن يستغفروا لهم فسبوهم انتهى. وقلت في المنظومة الذكورية: وحب صحب للرسول واجبه، يبغضهم منافق مجانبه، قد عايشوا التنزيل والقرآن، وفضلهم وخيرهم قد بانا، فضلهم ربي على من بعدهم، وهم حقيقون حيث أبلوا جهدهم، فأخلصوا قولا فعلا مع عمل، وتوبة صادقة من الزلل. أعلاهم فضلا هو الصديق، صاحبه في الغار والعتيق، يليه بالفضل أبو حفص عمر، له مناقب لنا فيها عبر، قد وافق القرآن والتنزيل، أبلى بلاء لن ترى مثيلا. ثالثهم عثمان في الفضيلة، صهر الرسول سالك سبيله، من النبي زوج بابنتين، كريم طبع كان ذو النورين، ورابعهم خيرا وفضلا طرا، أبو تراب يا لها من بشرى، أبناه سيدا شباب الجنة، قد صح هذا عن طريق السنة، تمامهم في الفضل أعني العشرة، خير الصحابة والثقات البررة، سعد سعيد وأبو عبيدة، وطلحة أفعاله رشيدة، ثم الزبير وابن عوف بشروا بجنة جميعهم قد ظفروا، عائشة في الفضل مع خديجة، وقذفها كفر بغير ريبة، بقية الصحابة الأخياري مهاجرين ثم من أنصاري، ومثله حق لآل المصطفى، أخص منهم صالحا قد اكتفى، سيدة النساء أعني فاطمة، وحق كل صاحب في ترجمة، لا يذكرون بسوى الجميل، فضلهم في محكم التنزيل، وحبهم فرض علينا واجب، منهجهم هو الطريق الصائب، أزكى الورى شهادة المختار، مسطر بأجمل الآثار، يبغضهم رويفض منافق، فاحذر هديت ذا سبيل ماحق، واحذر من الغلو في الأفاضل، طريق صوفي قبيح عاطل. ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس، وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق. قوله: ومن أحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس، فقد برئ من النفاق، أي الذي يحسن القول في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الرفض والنفاق، أما من تكلم فيهن واتهمهن بشيء مما برأ الله منه عائشة رضي الله عنه فهو منافق زنديق حلال الدم. وهذه مسائل تكلم عنها شيخ الإسلام في الصارم المسلول بكلام النبي سيرجع إليه من أراد التزود. قال: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قوله: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين، هذا ترتيب جميل، بعد أن ذكر الصحابة وما لهم من المنزلة أراد أن يبين أيضا فضل علماء السلف الذين يدعون إلى ما كان عليه الصحابة والأئمة الأعلام وما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فعلماء السلف لهم منزلة عالية ومرتبة سامية ينبغي أن يذكرون بالخير والجميل، فهم الذين نقلوا لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودافعوا عنها وجاهدوا لإعلانها وابتلوا في سبيل تبليغها. ويدخل في علماء السلف الصحابة ابتداء ثم من بعدهم من التابعين، ويدخل فيهم تابعون أو تابعوا التابعين الثلاثة القرون المفضلة، وهكذا من سار على سيرهم إلى يومنا هذا. قوله: أهل الخير، أهل الخير لتمسكهم بالخير الذي هو الإسلام، والأثر لأخذهم بالآثار الجميلة العظيمة التي أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه الكرام. قوله: أهل الفقه والنظر الذين فقههم مأخوذ من الكتاب والسنة لا بالرأي ولا بالقياس الفاسد، وإنما مأخوذ بالكتاب والسنة، فمن فوقهم محسر، أي من أراد أن يكون أعلى منهم محسر عاجز لا يستطيع ذلك، ومن دونهم مقصر، أي من لم يعمل بأعمالهم لا سيما في العقيدة مقصر وضعيف، وهم بين ذلك لعلى هدى مستقيم، كما قال عمر بن عبد العزيز في وصفهم. قوله: ولا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. تذكر فضائلهم وهي كثيرة، وإن وجد من أحدهم معصية أو مخالفة تغمر فيما لهم من الفضائل العظيمة والمناقب الكريمة، ولكن خفاف الشدجاء هم الذين يتتبعون العورات ويذكرونهم بالمثالب والزلات. ولشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كلام نفيس في آخر الواسطية، قال: قد لا تجده في غير ذلك الموطن، يتكلم عن فضائل الصحابة ومنزلتهم ومن إليهم، وهكذا من سار على سيرهم إلى يوم القيامة، فهو معدود من السلف أصحاب الحديث رضوان الله عليهم. قال ابن تيمية رحمه الله في الواسطية: فصل. ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية، وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، كما قال الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. ويقدمون المهاجرين على الأنصار، هذا في الجملة، تقديم المهاجرين على الأنصار في الجملة، وإلا من أحد الأنصار من هو أفضل من أحد المهاجرين، مثل سعد بن عبادة، سعد بن معاذ، سيد بن حضير، هؤلاء يفوقون كثير من المهاجرين. ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر: وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من 1400. ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشرة وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة. ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ويثلثون بعثمان ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما دلت عليه الآثار، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة، مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل، فقدم قوم من عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي، وقدم قوم من علي وقوم توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي. وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، أما الآن إذا وجد من يقدم علي على عثمان فالحق أن فيه شيء، لأن الإجماع قد استقر والأدلة قد وضحت على تقديم عثمان في الفضيلة وفي الخلافة رضي الله عليهم. قال: وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة، لكن التي يضل فيها مسألة الخلافة، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. ثم فضيلة عثمان بأقرار النبي صلى الله عليه وسلم، كنا نقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع لا ينكر علينا، يعني بإقراره، وعلي رابعهم. ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم قد يرحم أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفوه يشفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها، وما أكثر أولاده أول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزل العالية، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل، ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، انظر ركز، منها ما هو كذب بحت، ككثير من التاريخ الذي من طريق الواقدي ومن طريق الكلبي ومن طريق لوط بن أبي مخنف ومن طريق أولئك الرافضة، كثير من القصص هي عمر أفقه من عمر ومن هذه الأمور ومعاوية، تجدها من طريق الرافض، طريق الرافض حتى في كتب الأدب مثل جواهر الأدب، كثير من القصص لا تأخذ من طريق هؤلاء فجرة الكفرة، عليهم لعائن الله تترى، عليهم لعائن الله تترى، كما أفسدوا على الأمة، كما قلت لكم بالوعة أعمال الجاهلية، بل ربما فاقوا الجاهلية في بعض جهالاتهم، والله ربما فاقوا الجاهلية في بعض جهالاتهم كاتهام زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الجاهليين ما اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، بل ما أعرف أن الجاهليين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه إلا ما كان من المنافقين. أما جاهلية قريش ما اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه. هؤلاء ومنها ما قد زيد فيه ونقص غير عن وجهه، والصحيح منهم فيه معذورون، هم معذورون لأمور ستاتي، إما مجتهد مصيبون، والمجتهد المصيب له أجران، وإما مجتهد مخطئ له أجر، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن الكبائر، كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، إما أن يكون حالهم كحال أهل بدر اعملوا ما شئتم، وإما أن يكون عمل هذا العمل متأولا مغفور له، وإما أن يكون قد تاب منه، وإما أن يكون عنده من الخير العظيم ما يربو على هذا الذي وقع منه كما سيأتي. وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر إثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق الفضائل ما يجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم. وهذا الحديث في حق خالد وعبد الرحمن بن عوف. فإذا كان مد خالد يعني مد عبد الرحمن بن عوف يوازي جبل من ذهب من صدقة خالد، فكيف بمن جاء بعدهم؟ ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه، أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر عنه به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ مثل الحروب التي وقعت بينهم، كانوا مجتهدين، ما أحد دخل في حرب من باب أنه ظالم غاشم أبدا، إنما اجتهدوا. وبعض الحروب كان مبدأ يعني انطلاقتها من الخوارج والمحرشين، كمعركة الجمل ومعركة صفين مبدأها من الخوارج. فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد، والخطأ مغفور، ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم، ركز على هذه الكلمة الجميلة، ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قد ينكر عندك وغير منكر عنده، مثل عبد الله بن سعود لما كان يقرأ والليل إذا يغشى الذكر والأنثى، لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فسمع نفسه مقدم على سمع غيره، مع أن الأمر استقر على القراءة المشهورة، لكن هل يعني يذم عبد الله بن مسعود؟ أبدا، لا يذكر إلا بالخير والجميل. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل نزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقين أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله، انتهى. والتسمية بالسلفية تسمية ثابتة عليها أدلتها من الكتاب والسنة، وفي هذه العبارة الإخبار أن من أبغض علماء السنة فهو على غير السبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في علي بن أبي طالب أنه لا يحبه إلا مؤمن ولا يبغضه إلا منافق، خرجه مسلم وقال في الأنصار: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. قد تكلمت في كتابي خيانة الدعوية حجر عثرة في طريق الدعوة السلفية على جواز الاختبار بالصالحين، فمن أحب أهل السنة وعلماء السنة هو منهم، ومن أبغضهم فليس منهم. إن شاء الله ننتهي غد من هذا الكتاب. الحمد لله رب العالمين.